أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني بمنزلتي من ربي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام لا يزال في الأصول اللفظية، حيث أشرنا إلى أن هذا المطلب البحث الأصول اللفظية كما قلنا هو أساسا الشك في مراد المتكلم بعد العلم بالواضع، هل أراد المعنى الحقيقي لهذه اللفظ ذاك المعنى الحقيقي كلفظة أسل الحيوان المفترس، أو أراد ماذا، أو أراد المعنى المجازي. قلنا توجد أصول خمسة ذكرها المصنف، نحن شرحنا أربعة فيما تقدم، تحدثنا عن أصالة الحقيقة وأصالة العموم وأصالة الإطلاق وأصالة عدم التقرير، وألحق بهما المصنف أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك. بقي عندنا أصالة الظهور. أصالة الظهور هذا إن شاء الله بحث من الأبحاث المهمة في هذا اليوم نستعرضه. لا زال الكلام في الجهة اللي قلنا أن البحث يقع في جهتين، الجهة الأولى في ذكر هذه الأصول، والجهة الثانية في حجية هذه الأصول. أصالة الظهور، مورد هذه الأصالة أو أصالة الظهور موردها في حالة عندنا لفظ هذا اللفظ ليس نصا في معنى. لو كان هذا اللفظ نصا في معنى لما احتجنا إلى هذا الأمور. مثلا كم يمثلون مثلا باب التقرير، قل هو الله أحد، مثلا نص في معنى، أو الله واحد لا شريك له، مثلا نص في معنى، مثلا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا، وما شاكل ذلك. وتارى عندنا لا، ألفاظ تحتمل أن تراد معنى آخر، ولكن ظهورها في المعنى المتبادر أقوى وأشد، فسموا هذا ظهور، ما يقال نص، يقال ظهور. لاحظ مثلا الآن لفظ أسد بلا إشكال هذا ظاهر في معناه وهو الحيوان المفترس، ولكن يحتمل أن يراد منه معنى آخر، هذا الاحتمال وارد ليس احتمالا منفي. لاحظ، فمن هنا يقولون هذا ظاهر، ومن هنا احنا الظواهر كثيرة. شوف القرآن على عظمته الأغلب فيه الظهور، مو فيه النصوص، من هنا حجية الظواهر ظنية فيه، أما أصل القرآن وصدوره قطعي الصدور بلا أشكال بالتواتر وما شاكل ذلك، ولكن لما أنه يحمل ألفاظ يراد هذا المعنى ويحتمل معنى، ومن هنا تتعدد آراء المفسر لماذا في كثير من الآيات، لأن النصوص في الآية النص بما هو نص إن صح التعبير، ماذا النص بما هو نص قليل. مثلا الآن في مثالنا قرو، هم يحتمل الحيض ويحتمل الطهر، سبحان الله، هذا هم محتمل وهذا محتمل، وهكذا يطهرنا أو يطهرنا مثلا بالتشديد أو كذا، هذه لها معنى وهذه لها معنى. فعلى كل حال، إذا معنى ظهور، هذا الظهور إن ظاهر في معنى بلا شك، ظهور يظهر في معنى من المعاني أشد، ولكن يحتمل أن يظهر في معنى أو يراد منه معنى آخر. هنا بلا إشكال إذا كان عندنا معنى بهذا المثابة بهذه الخصوصية أنه ظاهر في معنى ونحتمل أنه يراد معنى آخر، نقول لا تأتي أصالة حجية الظهور لتقول لنا أن اللفظ مستعمل في معناه الحقيقي وليس المعنى المجازي أو المعنى الآخر. فالآن لو شككنا أن عندما قال الرجل رأيت أسدان، وشككت بأن هذا الأسد ظاهر في المعنى الحقيقي أو في المعنى المجازي، يقولون بحجية الظهور ماذا؟ نقول أنه ظاهر في المعنى الحقيقي، ولكي يكون ظاهر في المعنى المجازي يحتاج إلى قرينة مثلا من القرائن. واضح؟ هذا هو يعني توضيح هذا البحث، بحث حجية الظهور. بحث آخر مهم في حجية الظهور وهو هل أن الأصول المتقدمة، الأصول الأربعة، أصالة الحقيقة وأصالة الإطلاق وأصالة العموم وأصالة عدم التقدير وغيرها وما شاكل ذلك، هذه الأصول الأربعة بضم أصالة عدم النقل وعدم اشتقال مثلا، هذه الأصول هل هي أصول مستقلة في قبال أصالة الظهور أو لا؟ هي أساسا تدخل تحت أصالة الظهور وتحت مظلة أصالة الظهور، بل أصالة الظهور هيمنة وحجيا صح التعبير، و يعني هيمنة عليها بحيث لولا حجية الظهور لما أثمرت حتى هذه الأصول. فعلى هذا هل هي أساسا أصول في قبال هذا الأصل أو لا، أنها كلها ترجع وتؤول وتعود إلى أصالة الظهور؟ هنا المصنف يرى بأنه الأصح هو أن كل هذه الأصول تعود وترجع إلى ماذا؟ إلى أصالة الظهور، كلها ترجع وتعود وتؤول إلى أصالة الظهور، ولا تكون هي أصول مستقلة في ماذا؟ في ذاتها. والدليل على ذلك يقول، ومن هنا يقول لو عبرنا عن كل هذه الأصول بأصالة الظهور لصح، لو قلنا أصالة الحقيقة أصالة الظهور، أصالة الإطلاق أصالة الظهور، أصالة العموم أصالة الظهور، أصالة عدم التقدير أصالة الظهور، يقول هذا هم تعبير صحيح ولا إشكال فيه. من هنا يقول والدليل على ذلك أو الأمر المتعارف في هذا، يقول لو الآن لاحظوا معي مدى هيمنة حجة الظهور على هذه الأصول، لو ثبت عندنا بأن هذا اللفظ ظاهر في المعنى المجازي لوجود قرينة ويحتمل أن يراد المعنى الحقيقي، ماذا نعمل؟ يقول نأخذ به أنه ظاهر في المعنى المجازي، تعطل أصالة الحقيقة هنا لا تعمل. لماذا؟ لأن حجية الظهور حاكمة عليه. الآن هو المتكلم إنما أراد من الله أسقى عندما قال رأيت أسدا يرمي بكل بطولة مثلا، وهذه قرينة لفظية صارفة، صرفت المعنى الأصلي من المعنى المجازي إلى من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، فأقول هذا ببركة القرينة الصارفة صار المعنى ظاهر في الرجل الشجاع. الآن تعارضت أصالة الظهور ولا أصالة الحقيقة؟ يقول لا، أصالة الحقيقة لا تعمل، تشل تعطل. لماذا؟ لأن الأصالة لمن؟ لأصالة الظهور. نفس الكلام لو الآن في العموم أكرم العلماء إلا الفساق، ألف لام ميم هذا تفيد العموم، أو أكرم كل عالم إلا الفاسق، لفظة عموم كل تدل على بالوضع، تدل على العموم، تدل على شمول على الشمول، شمول مدخولها كما يقولون، فتشمل كل عالم إلا الفاسق. فعندما جاءت إلا الفاسق هذا الاستثناء قرينة أفادت أنه ماذا؟ لا نكرم كل العلماء، بل علماء معينين وهم العدول، رغم أن كل بأصالة العموم ظاهرة بين في كل عالم، لكن عندما قال المتكلم إلا الفساق هنا صار الظهور لمن؟ لعلماء معينين. فإذن حجية الظهور أثرت على هذه أصالة العموم. نفس الكلام في أصالة التقييد، اعتق رقبة مؤمنة، نفس الكلام. أو في أصالة عدم أصالة مثلا عدم التقدير، لو قدر مثلا، لو قدر المتكلم أو الناق وقال ناق، وهكذا بقية الأصول. إذن إلى هنا نستكشف بأن أصالة الظهور لها الهيمنة ولها الإنصاح التعبير المقدمية على من؟ على بقية الأصول، بل كل الأصول أساسا ماذا؟ تحت رحمة أصالة الظهور. إن وافقتها أصالة الظهور برز العموم وبرز الخصوص، برز العموم والإطلاق وأصالة الحقيقة وعدم التقرير، وإن لم يوافقها فالأصالة لمن؟ للظهور. بالعكس أكثر من ذلك، نقول أصلا لأن أصالة عملنا بها لأن الظهور فيها هو هذا، لأن العموم فيها كذا، لأن الإطلاق فيه ظاهر في كذا. إذن الهيمنة وكل هذه صح التعبير، يعني أن هذه الأصول لا تعمل ولا تتفعل إلا ببركة أصالة الظهور. فعليه لو قلنا أن كل هذه الأصالات الأربع تؤول وترجع إلى أصالة الظهور كان كلاما حق، ولو عبرنا عنها بمجملها وبكلها بأصالة الظهور كان كلاما ماذا؟ حقا بلا إشكال. واضح هذا المطلب؟ هذا تمام الكلام في المطلب الأول. انتهينا بحمد الله عن اللي هو الأصول الوجهة الأولى يعني في هذه أحسنتم في ذكر هذه الأصول الخمسة. الآن المطلب الثاني حجية الأصول اللفظية وهذه الجهة الثانية في البحث. الآن بالنسبة لهذه الأصول الخمسة هل لها حجية؟ يقول هذا البحث طبعا جينا في باب مباحث الحجج اللي تقريبا على كتاب المصنف الجزء الثالث، ويأتي إن شاء الله هناك الكلام عن حجية الظهور اللي هي من الأمور المسلمة عقلائيا وبلا إشكال، بل بتعبير السيد أخوي قدس الله نفسه الزكية أصلا ما يعتبرها مسائل علم الأصول. لماذا؟ لأنها بديهية جدا، بديهية جدا لبداهتها كذا كذا، لا تحتاج أصلا إلى مأمر آخر. على كل حال في بداية أبحاث هناك عندما يناقش في انصح التعبير في ملاك المسألة الأصولية بحث في محله. على كل حال هنا لكن يقول نحن بما أنه البحث يأتينا متأخر جدا يذكر شيء بسيط عن هذا المعنى ويذكر أشبه بالبحث الفتوائي تقريبا. يقول ما هو المدرك وما هو الدليل لهذه الأصول؟ ما هو الدليل؟ ماذا نحن نعمل؟ ما هو دليلك أنه تقول واحد الظهر حجة وتقول لي العموم حجة وتقول لي خصوص حجة أو معذرة كذا حجة وكذا حجة؟ ما هو الدليل؟ الدليل يكمن في دليل واحد وهو تباني العقلاء أو ما يسمى بالسيرة العقلاء. سيرة العقلاء فيما بينهم بما هم عقلاء يعملون بحجية الظهور، يعملون بأصالة العموم، يعملون بأصالة الأطلاق، يعملون بأصالة الحقيقة، يعملون بأصالة عدم التقدير، أصالة عدم النقل وما شاكل ذلك. وهذه السيرة كانت بمرأة ومسمع من الشارع المقدس، الشارع المقدس يعني الله سبحانه وتعالى بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، فحت نظرهم ومرماهم. فلو كانت هذه السيرة عندما وجدنا أن العقلاء يعملون بظواهر الكلام ويأخذون ظواهر الكلام ويعملون عليه ويكون حجة للمتكلم وحجة هم للسامع وحجة على السامع وهم حجة على المتكلم كما شرحنا بالبحث السابق، بلا إشكال لو كان هذا الأمر غير مرغوب لدى الشارع لردع عنه. يأتي السؤال قد يكون ردع عنه ولم يصل، نقول هذا الكلام غير تام، لأن مثل القضية مستحكمة في الأجيال ومستحكمة في نفوس العقلاء تحتاج إلى ردوع قوية جدا لزلزلتها وتبديلها، وبالتالي حتما تصل إليه لأن هذا متوقف على فهم الدين وفهم الشريعة. أحسنتم لو كان لبان، خصوصا هذه مثل القضايا كما يقولون بأنها لها دواعي لنقلها، تغيير ثقافة، تغيير أصلا عادة عند العقلاء متبانين عليها، هذا أمر ليس بسهل. فلكي يتغير لو كان الشارع ما يقبلها ما يريدها لكان ماذا؟ ردع عنها بردوعات عديدة عديدة كما فعل الشارع المقدس عندما حفظ تراث، عندما حفظ منهجية الاستدلال عند أهل البيت في الردع عن القياس مثلا، جاءت بردوعات عديدة جدا بأن الدين لو قيس بالعقول لا محق، وإلا لولا هذه الردوعات لكان نحن والعياذ بالله نكون من أهل القياس وأهل الرأي وما شاكلك والعياذ بالله. على كل حال ومن هنا يقولون يكفي أن الشارع يمضي هذه السيرة بعدم الرد، ترى يمضيها بأمر سلبي يعني عدم الرد، وترى يؤكدها، والحال أن الشارع يؤكد حتى هذه الحقيقة يعني يعمل بها يطبقها في منهجه. هذا أولا. ثانيا لو فرضنا أن الشارع المقدس ما يقبل هذه الطريقة وفرضا وردع عنها لكان المفروض أن يعطينا منهجه في التعاطي والتعامل مع كلامه، يقول منهجي في فهم ما أريد أن أقول هو ألف اثنين ثلاثة خطوات معينة تبعوها. الآن مثل الآن قضايا برامج الكمبيوتر، حط له برنامج يقول أنا برنامج للدخول على تراثي العلمي، الدخول على مكتبتي، للدخول على أقراصي، للدخول كذا، ها خطوة أولى ثانية ثالثة رابعة تتبعها وتدخل، طريقة منهج للدخول إلى مثلا هذا البحث العلمي. نفس الكلام لو كان للشارع المقدس طريقة خاصة لأخبرنا بها وقال طريقتي في فهم كتابي القرآن في فهم كلمات نبي الإسلام مثلا نبي الإسلام هو هذه الطريقة، أما طريقة العقلاء لا تتبعونها، وهذا لم يرد لا أثر له لا خبر ولا أثر. على كل حال إلى هنا يتضح بأن الشارع المقدس تبنى هذه هذه الطريقة، وبتعبير حتى للشيخ المظفر قدس الله نفسه زكية تعبير لطيف بس ما أدري وين يأتي إن شاء الله في محله، بأن الشارع المقدس سيد العقلاء، سيد العقلاء، وهو بطبيعة حال يتبنى ما عليه من العقلاء، لا يخالف العقلاء في هذا المنحة، ولو خالف لو كذا احتاج إلى رجوعات واحتاج إلى ذكر طريقة، ولم يكن مثل ولا يجري مثل هذا الكلام، فيثبت إلى هنا أن هذا الأمر دليله السيرة العقلائية وهي حجة، فسيرة العقلاء متبانية على الأخذ بظواهر الكلام. من هنا اللي يريد يريد معنى غير مراد من الظاهر لابد أن ينصب قرينة للخروج من هذا، وإذا لم ينصب فعلى بعد لا يلومن العقلاء بل يلومه العقلاء. واضح هذا البحث؟ إلى هنا بحمد الله ومن انتهينا من هذه المسألة الأصول اللفظية. طبق العبارة. قال أصالة الظهور وموردها ما إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى خاص لا على وجه النص. معنى بعض الأمور نص، مثل ما نقول إحنا الرواية نص في المقام، ما نقول نص في المقام، بعض تقول ظاهر وهكذا. لا على وجه النص فيه الذي لا يحتمل معه الخلاف. هذا النص لا يحتمل معه الخلاف، يعني له معنى واحد، بل كان يحتمل إرادة خلاف الظاهر، فإن الأصل حينئذ أن يحتمل الكلام على الظاهر فيه، يحتمل يعني يحمل الكلام على الظاهر فيه. وفي الحقيقة هذا الآن جواب لسؤال مقدر، ما علاقة الظهور بالأصول الأخرى؟ قال وفي الحقيقة أن جميع الأصول المتقدمة راجعة إلى هذا الأصل، لأن اللفظ مع احتمال المجاز مثلا ظاهر إيه؟ في الحقيقة، ومع احتمال التخصيص شككنا هذا خاص أو عام، ظاهر إيه؟ في العموم، ومع احتمال التقييد ظاهر في الإطلاق، ومع احتمال التقدير ظاهر في عدمه، فمؤدى أصالة الحقيقة نفس مؤدى أصالة الظهور في مورد احتمال التخصيص، ومؤدى أصالة العموم نفس مؤدى أصالة الظهور في احتمال أصالة الحقيقة نفس مؤدى أصالة الظهور في مورد احتمال المجاز، يعني ظاهر اشتباه من المصنف، مفروض يقول المجاز، فمؤدى أصالة الحقيقة نفس مؤدى أصالة الظهور إن في مورد احتمال المجاز، وكذلك تقول فمؤدى أصالة العموم نفس ماذا
في مورد الاحتمال،
نفس مؤدى أصالة الظهور
في مورد احتمال التخصيص،
أحسنتم، في مورد احتمال التخصيص، وهكذا التقييد، وهكذا عدم النقل مثلا، وهكذا في باقي الأصول المتقدمة. فلو عبرنا بدلا عن كل من هذه الأصول بأصالة الظهور كان التعبير صحيحا مؤديا للغراض، بل كلها يرجع اعتبارها إلى ماذا؟ إلى اعتبار أصالة الظهور، فليس عندنا في الحقيقة إلا أصل واحد هو أصالة الظهور. ولذا لو كان الكلام، والآن هذا استدلال يعني، ولذا لو كان الكلام ظاهرا في المجاز واحتمل إرادة الحقيقة، الآن رأيت أسدا يأكل جبنا وزيتونا ويعطي أضيافه بكل احترام، هذه كلها قران ماذا؟ دليل عن يريد المعنى المجاز، ظاهر في المعنى المجازي فلا يمكن نحمله على المعنى الحقيقي لبركة أصالة الظهور. ولذا لو كان الكلام ظاهرا في المجاز واحتمل إرادة الحقيقة انعكس الأمر، وكان الأصل من اللفظ ما هو المجاز، بمعنى أن الأصل الظهور ومقتضاه ما هو؟ ومقتضاه الحمل على المعنى المجازي، ولا تجري أصالة الحقيقة حينئذ. وهكذا لو كان الكلام ظاهرا في التخصيص أو التقييد، نفس الكلام يكون مقتضى الحمل على المعنى على التخصيص أو مقتضى الحمل على المعنى على التقييد، نفس الكلام هو الكلام. هذا تمام الكلام بحمد الله في الجهة الأولى. في الجهة الثانية حجية الأصول اللفظية، قال وهي الجهة الثانية من البحث عن الأصول اللفظية، والبحث عنها يأتي في بابه وهو باب مباحث الحجة، ولكن ينبغي الآن أن نتعجل في البحث عنها لكثرة الحاجة إليها مكتفين بالإشارة. فنقول إن المدركة والدليل في جميع الأصول اللفظية ماذا؟ واحد، وهو تباني العقلاء في الخطابات الجارية بينهم في حديثهم في خطاباتهم على الأخذ بظهور الكلام وعدم الاعتناء باحتمال إرادة خلاف الظاهر، كما لا يعتنون باحتمال الغفلة أو الخطأ أو الهزل، ما يعتنون الاحتمال هذا، ما يريد المعنى احتمال غافل احتمال خاطئ احتمال هازل احتمال كذا، لا لا لا، أو إرادة الإهمال أو الإجماع، يعني كلام مجمل أو مهمل وكذا. فإذا احتمل الكلام المجاز، احنا احتملنا يقصد قد يكون يقصد المعنى المجازي أو التخصيص أو التقييد أو التقدير، لا يوقفهم ذلك، هذه الاحتمالات لأنها غير عقلائية في محلها، لا يوقفهم ذلك عن الأخذ بظاهره، لا يأخذون بالظاهر ويتركون كافة هذه الاحتمالات إلا أن ينصب صاحبنا ماذا؟ قرينة ما، كما يلغون أيضا احتمال الاشتراك والنقل ونحوهما، أفعل عدم النقل أصلا عدم الاشتراك، كل هذه السيرة العقلائية. ولا بد أن الشارع قد أمضى هذا البناء وجرى في خطاباته على طريقتهم هذه، وإلا لزجرنا نهانا، يعني
قاعدة عدم الرجوع،
أي أحسنتم، وإلا لزجرنا ونهانا عن هذا البناء وهذا التباني في خصوص خطابات. تعرف الخطابات يقول كعقلاء كيف خطاباتي تختلف، لي خطاباتي لمنهجي كذا، أو لبين لنا طريقته لو كان له غير طريقتهم طريقة خاصة يجب اتباعها ولا يجوز التعدي عنها إلى غيرها، فيعلم من ذلك على سبيل الجزم أن الظاهر حجة عند كما هو عند العقلاء بلا فرق. هذا تمام الكلام أخواني في أصالة عدم في حجية الأصول اللفظية. بحمد الله انتهينا. الآن ننتقل إلى الترادف والاشتراك. بحث الترادف والاشتراك أبحاث لطيفة، وكل أبحاثه لطيفة. الترادف طبعا والاشتراك هنا، الترادف كما هو معروف مقصودا يذكر عدة ألفاظ لمعنى واحد، معنى هو واحد لكن له مثل أسد، هذا الحين مفترس له لفظ أسد، قضنفر، ليث، سيد القابة مثلا، قضنفر، وهكذا أسماء، ربما له سبع أسماء طبعا للأسد، أي يمكن حيدرة ربما أسماء الأسد حيدرة كذا ظاهرة، أي فشاهد إذن هذا معنى واحد له ألفاظ متعددة، هذا يسموه ترادف مترادفات، ترادف الألفاظ. ومن هنا الخطيب يقولون مهم أن يحفظ المترادفات لأنه يساعد في قضية إيصال مقاصده، يعني حمّن تقول مثلا تتكلم عن أسد تستخدم مترادفات أكثر، مثل مثلا تتكلم عن شخصية علمائية شخصية كذا تنفعك هذه المترادفات. وعندنا الاشتراك، ماذا يعني الاشتراك؟ الاشتراك أن يكون عندنا لفظ واحد ولكن عدة معاني، لفظ واحد هو لكن استخدم في عدة معاني، مثل لفظة عين، لا عين لفظ عين لكن يدخل إين يحمل على العين الباصرة،
عين الجارية،
عين الجاسوس، عين الوجيه مثلا، عين الذهب، عين الفضة، يقول هذا 6-7 معاني تقريبا. فهذا يسموه لفظ مشترك. وطبعا بين قاسين إن شاء الله إذا بحث فلسفي يأتيكم، لابد أن يكون في ذهنكم الآن أن المشترك اللفظي والمشترك المعنوي عند الحكيم غير المشترك المعنوي عند الأديب. أبحث مثلا على مستوى البداية النهاية هناك يذكر، وتذكر له فوارق تقريبا، نحن ذكرنا هذا ذاك بحث البداية والنهاية، ذكرنا هذا البحث هنا في محل، لكن هذا من باب اللفتة من الاشتباهات، أنه لما نتكلم عن اشتراك معنوي في عند الفلاسفة نقصد المشترك المعنوي عند الأديب، لا، بل يقولون المشترك المعنوي عند الأديب وعند الحكيم مشترك لفظي، لأن لكل له معنى خاص. سبحان الله، لكن بحثي محل على كل حال، لا تشوش ولا أي. إذن هذا المشترك، إذن هذا لفظ الاشتراك. الآن يأتي سؤال بعد ما وضحنا هذا بشكل مختصر، يأتي هذا التساؤل: هل الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي، معذرة، هل الترادف والاشتراك واردين في اللغة العربية، لهم وجود أو ليس لهم وجود؟ تعددت الآراء في هذا البحث. رأي يقول مستحيل، أصلا لا يوجد في اللغة العربية مشترك مشتركا مشترك ولا يوجد ترادف، مستحيل، عندهم أدلة على كلها. هذا رأي، هذا بسبب دراسات أعلى ربما يبحث هنا ثم ذات الأهمية على كلها. إذن مستحيل مطلقا. ورأي يقول بالتفصيل، يقول بالنسبة للقرآن الكريم لا يوجد فيه مشترك ولا يوجد فيه ترادف، بينما في غير القرآن الكريم لا يوجد. هذا قول بالتفصيل يقول، وهم له أدلة على كلها. ورأي يقول لا، أصلا ضروري، ما بعد واقع يعني وقوع يعني ممكن انه ممكن ان يقع، لا، يقول هذا بعضها يقول اصلا حتما موجود اشتراك لفظي واشتراك قصد مشترك وترادف. ويوجد راي، الراي الاخر، وهو انه لا، ممكن مطلقا، يعني ممكن الاشتراك اللفظي مطلقا. كيف مطلقا؟ يعني ممكن ان يوجد في القران الكريم وفي كلام النبي صلى الله عليه واله وفي كلام الناس العاديين. هذا الرأي الأخير وهو الرأي الصحيح، أن القرآن الكريم أو أن السنة النبوية، سنة النبي صلى الله عليه وآله، أو كلام العاديين مطلقا أنه يوجد الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي، ودليل إمكانهما وقوعهما، يعني يقول أدل دليل على الإمكان الوقوع. إحنا لو جئنا لبحث إلى الكلمات اللغة العربية، أشعار اللغة، نثر اللغة، فصحاء اللغة، أدباء اللغة، فضلا عن القرآن، فضلا عن كلمات المعصومين سلام الله عليهم، نجد بجلاء ووضوح أن هناك مشتركات وهناك ماذا؟ مترادفات. ولذلك يقول هذه مسألة أصلا واضحة لا تحتاج إلى بيان. إحنا الآن هو المصنف ما ذكر أدلة تقريبا على القول هذا، إحنا نذكر أدلة ثلاثة اختصار. ما هما الأدلة قبل أن نذكر بحثا، نبحث فقط عن ما هو الواضع له، بحث جزء آخر، بحث عادي. ما هي الأدلة التي تساق لإثبات ماذا؟ لإثبات وجود الترادف والاشتراك في اللغة العربية. الدليل الأول قالوا النقل، كما أشرنا بأنه المصنف ذكر هذا عموما معذرة، بس أدلنا خدم ما ذكره. الدليل الأول هو النقل، يعني نقل لنا في اللغة العربية كلماتهم وعباراتهم، فوجدنا بجلاء ووضوح هذا المعنى موجود عندهم، مترادفات، يستخدمون كلمات 4-5 لمعنى، كما استخدموا ليث وغضنفر وأسد لمعنى الحيوان المفترس. المشتركات استخدموا العين لعدة معاني وهكذا، إذن هذا، أو جون مثلا، جون هم يستخدم للأسود والأبيض، مولى هم يستخدم للعبد وهم يستخدم للرئيس، مولاي ومولاك وكذا، سبحان الله، هذه من الكلمات المشتركة وما شاكل ذلك. إذن هذا موجود، هذا النقل، والنقل أحد الأدلة في اللغة العربية. هذه أبحاث، مو أبحاث عقلية، هذه أبحاث تعتمد على النقل، أحد اللغوي مو بحث عقلي، وأن أدخل بعض الأبحاث العقلية دخلت أي كما يأتينا إن شاء الله في بحث الآتي يأتينا على كل هذا. الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا التبادر، لأنه التبادر علامة من علامات الحقيقة ومن علامات وجودات، لأنه يأتي إنسان يقول رأيت عينا فيتبادر إلى ذهني عدة معاني للعين، نفس هذا التبادر كاشف عن أن هناك استخدام لفظ مشترك لمعاني عدة. نعم أطالبه بالقرينة، هذا كاشف أنه لما يتبادر ذهني يقول رأيت عينا، يتبادر ذهني لعدة معاني، نفس تبادر ذهني لعدة معاني، هذا دليل كما أشرنا دليل على استخدام هذا اللفظ لعدة معاني أو وضع هذا اللفظ لعدة معاني، لأن قلنا التبادل من علامات الحقيقة وحد في حالة الشك في أصل الوضع اللغوي. أحسنت، نفس تبادره هذا كاشف عن وجوده. أحسنت، وجود لفظ له عدة معاني، كل ما لك نحتاج إلى قرينة فقط. رأيت عينا تنبع، رأيت عينا يتكلم ويعطي محاضرة، يعني وجيه صحيح. رأيت عينا أخذوا منها ما يخدمهم في عمرانهم، ذهب مثلا، فضة مثلا. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث عدم صحة السهل. عدم صحة السهل، كيف عدم صحة السهل؟ اللي ذكرناه في البحث السابق، وإن كان قلنا في النتيجة يرجع على التبادل بنوع من الرجوع، وهو أنه لا يمكن أنت ما يحق لك أو لا يمكنك أو لا يسوغ لك أن تسلب لفظ عين عن العين الناظرة. تقول صحيح الفتعين لها معان عدة، ولكن لا تحمل على العين الناظرة، عين لا تحمل على الجاسوس. لا لا لا، صحة عدم صحة السل أحد أمارات الكاشفة عن هذه المسألة، عن أنه إن صح التعبير إن صح التعبير عن أنه توجد ألفاظ مشتركة، كذلك ألفاظ مترادفة وما شاكل ذلك. تمام، لا يصح لنا أن نسلب لفظ غضنفر عن معنى الأسد، استخدم فيه ووضع له، فلا يحق لنا أن أسلب هذا اللفظ عن ذلك المعنى. هذه تقريبا أدلة ثلاثة ذكرت في المقام لإثبات وجود المشترك ووجود مثلا الترادف. هذا البحث الأول. البحث الثاني في المقام هو ما ذكره المصنفون عليه الرحمة، ومسألة بحث لطيف هذا، أنه من أين نشأ هذا ترادف، من أين نشأ الترادف، من أين نشأ الاشتراك. يقول بلا أشكال من وضع الواضع، ولكن قد يحتمل أنه واضع واحد، شخص واحد يضع لفظين لمعنى واحد. شخص قال أنا أضع لفظ أسد وغضنفر للحيوان المفترس، يحتمل. أو لفظ مشترك يقول أنا أضع لفظة عين للجارية والناظرة، هذا هم يحتمل. ويوجد احتمال آخر، لا، أن كل يعني الذين وضعوا هذه المترادفات مو واضع واحد، عدة وضاع، واضعين واضعون متعددون صح التعبير، وضعوا هذا الماء مثلا كما يذكر في اللغة العربية، لأن اللغة العربية قبائل و صح التعبير مثلا لغة أهل الحجاز تختلف عن لغة حمير، عن لغة كذا، العرب العاربة، العرب المستعربة، كذا كذا، سبحان الله. وكل وضعوا لهم مثلا، قد يكون هذه القبيلة وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، قبيلة أخرى وضعت لفظ آخر لنفس المعنى، كما ورد مثل ما الحسين سلام الله عليه أحنف الثقة، مم كان حجاز يتكلم بلغة الحجاز، وذاك كان عراقي يتكلم بلغة يعني كذا، فما فهم الإمام سلام الله عليه ذاك، يعني ما فهم مقصود الإمام. فإذا هي لفظ موضوعة لمعنى واحد، فإذا الترادف قد يأتي من تشعب قبائل العرب، وكل قبيلة تضع لها ألفاظ سواء مترادفات أو تضع مشتركات وهكذا. فإحنا لما نجي في آخر القاطرة مثلا نريد نجمع كلمات اللغة العربية، وما نأخذها كان نأخذ من آبائنا وأجدادنا العرب القدماء أهل القبائل القديمة، ونجمع كلماته، فنجد مع تجميع هذه الكلمات بأن هالقبيلة وهالقبيلة استخدموا لفظة عين للوحدة للجارية، ذيك القبيلة استخدمت العين الجارية وهذه استخدمتها للعين الباصرة أو الناظرة مثلا، وهكذا فصار عندنا مشترك لفظي. على التراري في نفس الكلام، لاحظ القبيلة سمت لهذا أسد، هذه سمتها غضنفر، فتجمعنا صار في المحصلة معنى من سبب وضع الواضعين الكثر صار عندنا مشتركات وعندنا مترادفات. يقول وهذا القول هو الأقرب والأفضل من أن يكون واحد وضع كل هذه، خصوصا إذا أدركنا بأن اللغة في النتيجة اللغة هي حاجة ماسة لمن؟ يعني كائن بتعبيرهم يعني يكون وفق مقتضيات الحاجة الإنسانية، الحاجة البشرية، حالة الاجتماع تورث حاجة للتفاهم كذا، فكل ما هناك تتقدم اللغة العربية وتتطور وتتحدث فيها كلمات نتيجة الحاجة. والآن نجد مثلا خروج الآن أجهزة خاصة، تجد هناك اجتماع في المجمع اللغوي في دمشق ولا في مصر ولا في الزيتونة ولا في الفلوين مثلا في المغرب، ويعينون علماء اللغة ماذا؟ اسما ولفظا لهذا المنتوج الجديد لكي لا يبقى على بلا لفظ، أو يستخدم اللفظ الإنجليزي له وبالتالي خطر على اللغة العربية. أرى فنفس الشيء اللغة أصلا هي وفق مقتضيات وحاجة البشرية كأي أمر يعني يحس به الإنسان ويحتاجه. هذا تقريبا تمام الكلام في هذا المعنى، واضح هذا المطلب؟ طبق العبارة. قال الترادف والاشتراك لا ينبغي الإشكال في إمكان الترادف والاشتراك بل في وقوعهما، يعني بل لا ينبغي ترقي، مو بس إنه في إمكانهم بل في وقوع، هذا بل الترقي يعني واقعين أصلا، بل في وقوعهما في اللغة العربية، فلا يصغى إلى مقالة من أنكرهما، اللي قال مستحيل مطلقا هذا لا تصغوا له، ما عنده سؤال مو بصحيح كلام. وهذه بين أيدينا اللغة، هذا دليل النقل مثلا، فقط دليل النقل ذكر، وهذه بين أيدينا اللغة العربية ووقوعهما فيها واضح لا يحتاج إلى بيان، وإحنا ذكرنا دليلين آخرين. ولكن ينبغي أن نتكلم في نشأتهما، ما كلامنا في وقوعهما واقع بلا شك، نتكلم في نشأتهما يعني نشأة الترادف والاشتراك، فإنه يجوز أن يكونا من وضع واضع واحد، بأن يضع شخص واحد لفظين لمعنى واحد أو لفظا لمعنيين، لفظين لمعنى واحد ترادف أو لفظا لمعنيين اشتراك، ويجوز أن يكونا من وضع واضعين متعددين، واضعين ماذا؟ متعددين، فتضع قبيلة مثلا لفظا لمعنى وقبيلة أخرى لفظا آخر لذلك المعنى نفس المعنى، فصار عندنا لفظين أو عندنا لفظان لمعنى واحد، هذا بالنسبة للترادف. أو تضع قبيلة لفظا لمعنى وقبيلة أخرى ذلك اللفظ لمعنى آخر، يصير عندنا اشتراك مثل العين. وعند الجميع وعند الجمع في المحصلة، الآن نريد دون اللغة، الآن نكتب مقاب نكتب معاجم ونحفظ تراثنا اللغوي، أقول وعند الجمع بين هذه اللغات باعتبار أن كل لغة منها لغة عربية صحيحة يجب اتباعها، يجب اتباعها، لاحظ ما خاب من تمسك بكم فيحصل الترادف وال اشتراك. والظاهر يعني أيهما يعني أي الاحتمالين أقرب؟ قال والظاهر أن الاحتمال الثاني أقرب إلى واقع اللغة، كما صرح به بعض المؤرخين، يعني كأن بعض المؤرخين صرح بهذا المعنى، وعلى الأقل فهو الأغلب في نشأة الترادف والاشتراك. ترض حتى لو عدنا وضع خاصين وضعوا، لكن الأغلب ما يصيرهم حكم كما قلنا تطور اللغة والحاجة وما شاكل ذلك. ولذا نسمع علماء العرب نسمع علماء العربية يقولون لغة الحجاز كذا، ولغة حمير كذا، ولغة تميم كذا، وهكذا. الحين اللطيف اللهجات الموجودة معنا اللي احنا نستهجنها ترى بعضها لغات، هي لهجات أصلا ما تستذوقها، مثل ترى هذا المصريين يستخدموها الجيم دي قاء، ترى لغة عربية ذي، وهكذا. يعني انت الحين بعض الالفاظ تستهجنها استهجان، وهذا الاصل هي لغات.
س لما تلقى س في نقولات في على زمن الوضع انها موجوده في
فعلى كل حال وهكذا. فهذا دليل على تعدد الوضع بتعدد القبائل والأقوام والأقطار في الجملة. في الجملة يعني على القضية المهملة بعد، إحنا ما نقدر نجزم لنا دي. ولا تهمنا الإطالة في ذلك. هذا تمام البحث في هذه المسألة. إن شاء الله بعد عندنا هذا بكرة مبحث جدا دسم ولطيف، استعمال اللفظ في أكثر من معنى. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.